قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حول الرعية، حول الأبناء، حول التربية الإيجابية. مستمعينا ومتابعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، موضوعنا اليوم من برنامجكم توكيل النفوس. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان عبر هذا الأثير المميز، أثير إذاعة دبي للقرآن على الموجة 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية. نبدأ معكم هذه الحلقة من برنامجكم توكيل النفوس مع صاحب توكيل النفوس، مع الخبير والعالم الجليل الدكتور أحمد هارون، المستشار النفسي والأسري والزواجي وأيضا الخبير في علاج الإدمان. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا مرحبا دكتور وائل.
دكتور، التربية الإيجابية الكل يحلم بها، الكل يتخيل أنها هي هدف حياته، الكل يتمنى أن يشار إليه بالبنان إما في منتصف العمر أو في منتصف رحلة العمر أو في آخرها بأنك أحسنت تربية أبنائك تربية إيجابية. حدثنا أولا عن مفهوم التربية الإيجابية بشكل عام، ماذا يعني؟
شوف يا سيد الفاضل، التعريف يصد للقلوب أسرع وللعقول أنقى إذا ما طرح المعرف ضده. التربية الإيجابية معناها أن في تربية سلبية.
رائع.
طب هو إيه التربية السلبية؟ إنك تطلع نشأ وجيل غير سوي نفسيا.
غير سوي نفسيا.
فإذا ما كنت مسؤول عن تربية نشأ وطلعته غير سوي نفسيا فهي تربية سلبية. طب لو طلعت هذا النشأ، هذا الجيل، هذا الابن والابنة، الطفل والطفلة، طلعتهم أسوية نفسيا، أنت أديت التربية الإيجابية.
إلى أي مدى دكتور يهتم الشباب الآن المقبلين على الزواج بأهمية السوية النفسية أو النفسية السوية عند أبنائهم سواء في البداية أو في النهاية؟
أصدق حضرتك القول إني ما قابلت شباب وفتيات في مجتمعنا العربي أو عرب يعيشون في دول أوروبية وغربية من اللي حضرت فيها وديت فيها ندوات ومحاضرات وورش عمل وكورسات، إلا وكان أغلبهم مهتمين أصلا بالزواج عشان يربي أولاده زي ما كان نفسه يتربى، ويرحم أولاده من اللي هو عانى منه، ويوصل أولاده للي معرفش يوصل له، ويكون لأولاده أب أو أم زي ما كان نفسه يكون لي أب أو أم بهذه الصفات. لا تتخيل حجم الرغبة والشغف والأمل والطموح في إنه يكون نموذج كان بيدور عليه في أبوه، ونموذج كانت بتدور عليه في أمها، وقد إيه هذا الجيل الحالي شغوفين بإنهم يكونوا آباء وأمهات صالحين.
جميل هذا الشغف وهذا الإحساس وهذا الأمنيات التي يتمناها الشباب والفتيات في إنجاب أبناء يعطوهم ما حرموا منه سواء كان نفسيا أو ماديا. ولكن الواقع دكتور الآن في التربية وواقع الحياة التي يأخذ الرجل إلى خارج بيته طيلة الوقت ويعود وربما يؤجل مهامه ومسؤولياته، وإن كانت المرأة أيضا تعمل ويؤجل المسؤوليات وربما يحيلها إلى العاملة المساعدة أو الخادمة، كيف هذا الأمنيات أو كيف تلك الأمنيات التي كانوا يحلموا بها أن ينقلوا لأبنائهم بخلاف المسألة المالية وأننا نريد أن نعوضهم بسكن جيد وسيارة جيدة ومستقبل مضمون وعوضهم وبزواج أكون شريكهم فيه ولا يتحملوا كل التبعات، المسألة أصبحت مادة إلى مدى بعيد، فكيف التربية النفسية والنفسية السوية؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ولا أرى بعد الضياع النفس ضياع.
هذا مهم جدا يا دكتور. أتساءل عن مدى تحمل الشباب والفتيات لتلك المسؤولية النفسية بعد الزواج مع ضغوط الحياة وتحمل تبعات الزواج بعد ذلك إلى هذه المسألة. نريد أن نوجههم من خلال رسائل في التربية الإيجابية اليوم، من خلال سعادتك وتواجدك معنا اليوم، إلى أهمية مراعاة هذا الجانب من اليوم الأول لإنجاب الأطفال، وإن كان حتى من قبل ذلك من فترة التعارف أو من فترة الإعداد ومن فترة النية، كيف لنا أن نعد هؤلاء لأن يكونوا من يمنحون أبنائهم التربية الإيجابية؟ فمن أين نبدأ؟
نبدأ أولا من أنك تعرف كأب أو كأم أن أي عطب أو خلل في أي ثمرة من الثمار معناه إن العلاج يبدأ من الشجرة.
رائع.
لذلك في كتابي مشكلات الطفولة والمراهقة كنت أصر أن خلي الأب والأم شركاء في برنامج العلاج، ليس فقط في إعداده وإنما في إعداده وتنفيذه ومتابعة نتائجه،
في إعداده وتنفيذه وكذلك
ومتابعة نتائجه.
الله.
فلما يجيلي المركز أب أو أم عندهم طفلة أو طفلة بيشتكوا من سلوكيات معينة، بداية من تشتيت أو تشتت في الانتباه أو فرط في الحركة أو ضعف في التركيز أو مشاكل الثقة بالنفس أو وساوس أو رهاب أو خلل معين في شخصيتهم أو عدم تواصل جيد منهم أو أي من المشاكل النفسية اللي هسرد لحضرتك كتير منها لا تتخيل قد إيه تعداده وإحصائياته موجود تحت سن الـ 12 سنة، تحت سن البلوغ. دوما إذا ما كان الأب والأم خدوا قرار الرجوع لمتخصص بيكون عندهم بعض القناعات الخاطئة من تجارب شبه علاجية غير مفيدة، يروحوا يسيبوا ابنهم ويمشوا. فأقول له لا، انسى من فضلك اللي مريت بيه ده، حضرتك شريك معايا، يعني الطفل ليه برنامج علاج واحد وثلاث معالجين، أنا والأب والأم.
وهم أيضا كما رأيت هنا دكتور أنتم تجرون للأب والأم بعض الاختبارات وبعض مزبوط. الأسئلة لاستكشاف أمور معينة ربما تفيد في علاج الابن بشكل ما.
الابن ده جاي منين؟ من أبوه وأمه،
من
يعني عنده جيناتيك فاكتور.
نعم.
وبيئة، طريقة تربى بيها. لابد في إعداد برنامج لعلاج الطفل أن يتم أخذ العوامل الوراثية والعوامل البيئية في الاعتبار.
الله.
الابن العصبي، الابن الكذاب، الابن الموسوس، الابن الخجول، الابن ضعيف الشخصية، الابن مشتت الانتباه، الابن مفرط الحركة، كلهم طلعوا من أب وأم دعموا هذه السمات بلا وعي منهم وبلا قصد عندهم وبدون ما يعرفوا أنهم أذوا أولادهم.
جميل يا دكتور أن يكون هذا هو المنهج في العلاج، ولكن دعني أقول بأن الأب والأم يتغافلوا عن مشاكل كثيرة من الأبناء في مراحل العمر الأولى، بكرة الأيام تربيه، بكرة لما نفضله، بكرة وهكذا، وربما تمضي الأيام ولا يتم هذا العلاج. كيف يضع الأب أو الأم يدهم على الجرح من أجل أن يستكشفوا أو أن يعرفوا هل لأبنائهم مشاكل نفسية أم لا؟
بنمر مع الأب والأم بخمس مراحل في برنامج العلاج. المرحلة الأولى هي مرحلة المعرفة، الكوجنيشن، وإنه يعرف هل ابنه طبيعي ولا لأ، وإن كان طبيعي بدرجة كام، طب وعدم الطبيعية بتاعته في إيه وبدرجة كام. فبنبدأ نعرفه السمات اللي ملاحظ على ابنه اعتيادها، هل هي سمات طبيعية ولا لأ، تقلق ولا ما تقلقش، هل ابنه بيعاني من مشكلة نفسية ولا اضطراب نفسي ولا مرض.
جميل.
المرحلة الثانية الوعي.
رائع.
يبدأ الأب والأم يبقى عندهم حالة من الوعي، أيوة فعلا ابننا فعلا بيروح المدرسة بالأكل ويرجع من غيره بس ما بيأكلوش، ده بيرجع جعان، معنى كده أن الأكل بيتاخد من الولد، فهو عنده شيء من ضعف الشخصية والخجل.
يؤثرون على أنفسهم، ربما بيعطي لحد
لا الحين. مش بالضرورة، مش هيحصل كل يوم
أكيد.
طيب بنتنا بتطول قوي في الحمام فعلا، والبنت إيديها بايشة من المية اللي هي فيها، يبقى ده البنت عندها وسواس. طيب ده الولد بيلعب في مناطق معينة من جسمه وقيل لنا إن هو بيحط إيده في أماكن حساسة من جسده، ده هنا في شيء من الخلل في الهوية الجنسية. البنت ما بتلعبش أبدا مع بنات وتميل للبس الولاد، ده هنا في مشاكل في الهوية الجنسية. الولد ما بيلعبش مع الولاد، قاعد طول الوقت مع البنات، ما بيحبش يمسك الحصان ويضرب بالمسدس، بيحب يلعب بالعرايس ويستخدم هدوم البنات
تقريبا.
بنبدأ نصل مع الأب والأم إلى حالة من الوعي.
بعد المعرفة
الوعي،
نبدأ بمراحل الوعي.
إذن الأب والأم شركة.
نعم.
كل ده بيسهل علينا. طيب ليه كتير من الناس ما بتعملش ده؟ لسببين، الأول ما يعرفوهوش، والتاني يعرفوه بس مش هيستخدموه عشان يستغلوا الأب والأم في اللي ما يعرفوهوش.
يا الله، رائع.
ما هو طول ما هم ما يعرفوش هيفضلوا يودوا ابنهم إلى ما لا نهاية، مفيش طريق واضح ولا معالم مرسومة.
إذا ذهب إلى حد غير متخصص في مسائل
أو متخصص ومستغل.
نسأل الله السلامة. طيب دكتور، كنت أتساءل عن الأسرة بنفسها، كيف تكتشف هذه المسألة حتى تصل إلى مركز العلاج فتبدأ معكم رحلة المعرفة والوعي والإدراك والاستبصار، ثم بعد ذلك مرحلة العلاج؟ نريد أن تكتشف الأسرة هذه المسألة بداخلها، كيف تبصر بعينها وهي بداخل مراقبة سلوك الأبناء أن لديهم مشاكل، هذا لديه عدوان، هذا شخصية حدية، هذا نرجسي، هذا فلان، تحتاج إلى ضبط من البداية. كيف الأسرة تفهم أن هناك مشكلة ولا تقول ذلك الولد يمكن متعصب، هذا فلان يمكن عصبه، هذا لعله مندفع زي خاله، هذا ربما بيعمل دي زي فلان، ويؤجل الذهاب للمعالج النفسي الذي سيأخذ بيده في الطريق الجميل الذي رسمته؟ متى يكتشف الأب والأم وكيف يكتشف أن لديهم مشاكل عند الأبناء؟
في مرحلة الوعي بنواجه مشكلة كبيرة، إن الأب والأم يبدأوا يعملوا سيرش عن المشكلات والاضطرابات، ويظنوا خطأً إن أولادهم مرضى بكل ما سمعوه وقرأوه.
خطأً،
لأن مرحلة الوعي دي غير كافية، لأن هنا أنت بتبقى واعي مش بمشاكل الطفل، أنت بتبقى واعي بالمشاكل عموماً.
رائع.
فتظن إن ابنك عشان بيتنطط شوية وبيجري حبتين وعنده طاقة يبقى عنده ADHD، وتظن إن ابنك عشان خجول شويتين يبقى عنده رهاب اجتماعي، وتظن إن بنتك عشان بتطول في الحمام وبتاخد شاور مرتين في اليوم ونظيفة يبقى البنت دي عندها وسواس.
رائع.
وعشان كده تيجي مرحلة الإدراك. لو سمحت، اللي انت وعيته وعرفته، خلينا ندرك إن في سمات وفي صفات.
سمات وصفات.
في صفة عند الشخص، مش كل الولاد لازم يبقوا أرجوزات، مش كل البنات لازم يبقوا لطيفات، في بنات كلامها قليل، وفي ولاد شخصيتها مش مرحة، ده طبيعي لازم نقبله، في ولاد حركيين أشقية، مش معنى كده ان هم مضطربين وعندهم فرط حركة ونقص انتباه.
نعم.
إذن هذه السمات الشخصية ليست بالضرورة أن تكون صفات مرضية، وده بنقننه في مرحلة الإدراك.
يعني كل هذه الصفات اللي تحدثت عنها دكتور باختلاف نسبها ليست كلها دليل على المرض، ولكن تقبل بنسب معينة.
برافو.
إلى أن تتجاوزها، فتجاوزت الحد فأصبحت سمة مرضية، وما قبل ذلك هي سمة في حدود المسموح به.
ما قبل ذلك هي صفة.
نعم.
هي صفة شخصية.
نعم.
ما دامت غير معوقة.
الله.
يعني هذا الولد خجول، مؤدب، حيي، وشتان ما بين الحياء والخجل المرضي، بس هل لما تتاخد منه حاجة بيعرف يحافظ عليها؟ هل لما بحد بيفكر يعتدي عليه بيعرف يوقف عند حده؟ هل لما بيحصل كذا؟ هنا لازم على طول نقيم في مرحلة الإدراك.
رائع.
أوكي؟ طيب نعدي مرحلة الإدراك بمرحلة أكثر خطورة منها، وهي الاستبصار. تخيل يا دكتور، فعلا البنت دي لوحظ عليها إن هي بترتب حاجاتها في أوضتها بشكل معين، وأي حد يحاول يغير هذا الترتيب تقع كارثة. ده البنت دي والله لاحظنا عليها في وقت من الأوقات خرابيش في إيدها، خرابيش في منطقة فخدها، ما كناش متخيلين إنها بتعمل كاتنج. تخيل يا دكتور، البنوتة كانت طلبت وهي عندها 12 سنة أنها تعمل بيرسينج في مناخيرها وبيرسينج في ودنها، وبعدين زودت هذا البيرسينج رغم أنه مؤلم جدا. هل ده بيندكيت لحاجة؟ كل ده استبصار. على فكرة يا دكتور، الولد ده فعلا واكل ضوافره كلها، بيقرقضها اللي هو قضم الأظافر، واكل شفايفه كلها. طب يا دكتور، على فكرة الولد ده بيبدأ اللعبة وما يكملهاش، بيخش في اللعبة وما يخلصهاش، متشتت متردد. كل ده
نستبصر.
نيجي في المرحلة الخامسة، مرحلة الاختبار. عدينا في نقاش واحد أو اثنين، في مقابلة أو اثنين، مراحل المعرفة والوعي والإدراك والاستبصار.
قبل أن ندخل مرحلة العلاج، تسمح لنا نذهب لفصل ونعود دكتور؟
تحت الأمر.
مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، في التربية الإيجابية ونحن نأخذ بيد كل أسرة، كل رجل وامرأة، حتى نقف على حال أبنائنا من معرفة ووعي وإدراك واستبصار، وصولا إلى مرحلة العلاج وما فيها من مراحل. كونوا معنا عبر هذا الأثير المميز حتى يكون أبناءنا لديهم من النفسية السوية ما يجعلهم صالحين في الحياة. مستمعينا ومتابعينا، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم نكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم توكيل النفوس، مع صاحب توكيل النفوس سعادة الدكتور أحمد هارون، الذي يعيد معنا ضبط المصنع، يعيد معنا النفوس إلى الوكالة الأصلية وفق مراد الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفق الشارع الحكيم، وأيضا وفق المقتضيات العلمية التي تتسم بالمهنية والاحترافية في علاج المشاكل النفسية في توكيل النفوس. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا مرة ثانية.
مرحبا دكتور.
دكتور، معكم كنا مع الأسرة كي تعرف وتعي وتدرك وتستبصر بحال أبنائها وما لديها من صفات تحولت إلى مشكلات نريد أن نضعها على باب العلاج. نبدأ معكم المرحلة الخامسة وهي مسألة العلاج، تبدأ بالاختبارات كما قلتم.
مزبوط،
تفضل.
الاختبار، فضلك الله، الاختبار هو تحويل كل وجهات النظر إلى رقم. أم تبالغ في وصف الأمر، تشوف أن ابنها مريض بفرط الحركة ونقص الانتباه، وأب يبالغ في وصف الأمر، يشوف أن ابنه ضعيف ولا يدافع عن نفسه. أم تبالغ في وصف الأمر، تشوف أن ابنها عنده مشاكل في الهوية الجنسية ودايما يلعب مع البنات. أب يبالغ في وصف الأمر، يشوف أن بنته دي مش قطة اللي مخربشاها، ده هي اللي عاملة كاتنج في إيديها. تظل هذه الشكاوى محل اهتمام تقدير حتى يخضع الطفل والطفلة إلى عدد من الاختبارات النفسية. هذه الاختبارات بتحول الطفل إلى مجموعة من الأرقام، والرقم هو اللغة الوحيدة المتفق عليها ما بين كل العلوم، فنعرف كل حاجة عن الطفل باي نمبر،
نفسيا
بالرقم.
هذه نتحدث عن نفسيا،
تركيزه، نعم، وانتباهه وإدراكه وذاكرته وتذكره وميوله واهتماماته وسماته وصفاته وشغفه واللي ينفع فيه واللي ما ينفعش فيه. بل أزيدك من الأمر، إيه الرياضة اللي ينفع يلعبها وإيه الرياضة اللي ما ينفعش يلعبها، وإيه الدراسة اللي ينفع يدرسها وإيه الدراسة اللي ما ينفعش يدرسها.
إلى هذه الدرجة،
إلى هذه الدرجة. باي ذا واي، في أمر مهم جدا جدا، كتير من الآباء والأمهات ياخدوا أولادهم وبناتهم على ألعاب وممارسات رياضية، والولاد والبنات يفشلوا فشل ذريع،
ما بيحبوهاش، مش طموحهم، مش أحلامهم، مش تتوافق مع صفاتهم.
أديك مثال بسيط،
ولا مهاراتهم.
هل تعلم إن اختيار اللعبة الرياضية اللي هتفوق فيها الطفل ده ليه أساس نفسي؟
أول مرة أسمع هذه المعلومة يا دكتور.
أنا فوجئت إن هذه المعلومة، رغم إنها من المعلومة بالعقل بالضرورة، من المعلومة بالعلم بالضرورة، إلا إنها لا تنفذ في بلادنا العربية.
دكتور، الأب والأم بياخدوا الولد أو البنت يلعبوا اللعبة اللي هم نفسهم كان نفسهم يبقوا أبطال فيها، أو بيشجعوا لاعب مشهور فيها، أو شافوا إنه ممكن تكون بتعمل عائد إما اجتماعي أو مالي أو مستقبل بنوع معين عند الأولاد، وعايزينهم يحققوا ميدالية أولمبية من أول يوم بيذهبوا فيه لمراحل اللعبة.
نشكرهم ان هم عملوا ده، ونشكرهم ان هم ودوا ولادهم يلعبوا. في اباء وامهات ممكن يكونوا مودوش، ولكن هدي لحضرتك مثال بسيط قوي. العضلات ليها نسيج، في حاجه اسمها النسيج العضلي.
نعم.
والنسيج العضلي ده، انا بحاول ابسط المعلومه على قد ما اقدر لانها معلومه
مهمه جدا يعني.
وفيري ساينتفك. فابسط التصور يعني عشان الناس الغير متخصصه تعي، في نسيج عضلي فاتح ونسيج عضلي غامق. مش كل الانسجه العضليه تنفع لممارسة كل النشاطات الرياضية. مثلا أدي مثال أبسط يعني، لو ولد وزنه زائد شوية، الشيب بتاع جسمه ممتلئ حبتين، ما ينفعش تخليه يلعب كرة قدم، أو تخليه يلعب تايكوندو، أو تخليه يلعب كاراتيه، أو تخليه يلعب، ما ينفعش. لكن يبقى متميز جدا لو لعب جودو، لو لعب مصارع روماني، اللي هي الحاجات اللي تخليه ثابت على الأرض،
اللي معدل الثبات على الأرض فيها والتمركز لها درجات ولها قوة.
برافو.
وياخد بيها.
والعكس صحيح.
نعم.
لما تجيب ولد شيب جسمه نحيف وزنه خفيف وتخليه يلعب جودو،
يلعب جمباز،
ده يلعب جمباز
هايل، يطير في الهواء ده.
برافو. ده يلعب كرة قدم، يلعب باسكت، يلعب
جري،
هاندبول.
نعم.
يلعب ألعاب قوة، يلعب خماسي حديث.
نعم.
اللي هو العدو والجري وكذا. ده أنا بتكلم عن أبسط حاجة.
واضح جدا يا دكتور ما تتحدث عنه الآن،
ولكن للأسف ده لا يتم أخذه في الاعتبار. مثلا
معلومة لأول مرة أعرفها دكتور، أن هناك اختيار نفسي واختبار نفسي يحدد لابني اللعب. أنا شخصيا ولا يعني لا أدعي أني أعرف كثيرا في هذا المجال، ولكن أنا أتحدث عن معلومة، وأنا أتابع الإعلام بكل قنواته، معلومة أول مرة أسمعها أن يمكن أن يجرى اختبار نفسي لأبنائنا أو تدريب نفسي لأبنائنا، ونحدد من خلال بعض الاختبارات أي لعبة يمكن أن يكونوا فيها في المستقبل هم متميزين.
إحنا في المركز عندنا هنا بنعمل اختبارات نفسية خاصة بالتوجيه الرياضي، وبنعمل اختبارات خاصة بالتوجيه الدراسي. هو ينفع يدرس أي من البرامج؟ هل ينفع يدرس أمريكان، آي جي، آي بي، باك؟ أي نوع من أنواع التعليم أنسب ليه؟ هل التعليم اللي فيه كمية معلومات زايدة، ولا التعليم اللي فيه كمية مهارات زايدة؟
براكتس زيادة. نعم،
كل ده قابل للقياس. السايكومتري هو علم، علم القياس النفسي.
يعني أشكرك دكتور على أنك تفتح لنا أفاق جديدة في برنامجنا توكيل النفوس، وأننا نفهم معك أمور كثيرة. لكن دعني أسأل سؤال مهم جدا الآن دكتور، وهي مسألة أننا إذا أردنا أو أراد أحد المستمعين أن يذهب بابنه أو بنته إلى معالج نفسي أو إلى مركز نفسي ليفهم دون أن يكون لديه مشاكل، دون أن يحاول البحث عن مشكلة حقيقية ويأخذها من يدها، إنما هو من باب توصيف، من باب تحليل شخصية ابني أو بنتي، أو حددوا لي إذا كانت هي سوية فلكم جزيل الشكر، إن كانت لديها مشاكل بسيطة ندركها من البداية حتى لا تتفاقم، كان لديها مشاكل كبيرة أكون أتيت إلى المكان الصحيح، هل هذا مقبول أم لا؟
ده مش مقبول، بس ده إحنا بنسعى لي
مطلوب.
يعني مثلا إحنا مش محتاجين إن هو يجي المركز ويحجز جلسة. فيما يخص التربية الإيجابية بنعمل له مجموعة من ورش العمل، والمقصود بورش عمل أنها كمية معلومات يتم اكتسابها والتدريب عليها لتصبح مهارات. فبيقعد في ورش العمل دي مجموعة من الآباء والأمهات اللي بيتدربوا على طرح بعض المشكلات وإزاي يتم تشخيصها منهم وعلاجها منهم، وبنسميها ورش عمل التربية الإيجابية، وبنقسمها لثلاثة مستويات.
رائع.
المستوى الأول أب وأم بيشتكوش أبدا من أي حاجة عند أولادهم، ما عندهمش أي شكوى، ولكن عندهم طموح إن هم يطلعوا أحسن نسخة من ولادهم.
هذا ما أردت به نفس السؤال. جميل.
ما عندهمش أي مشكلة، ما عندهمش أي شكوى، ولكن جم إحنا عايزين نطلع أحسن نسخة من الولاد.
يتدربوا على مهارات ومعارف معينة يستكشفوا عند أبنائهم تلك الجوانب الإيجابية الأمثل.
ليه؟ بيطلع في الولاد إيه الموهبة وإيه المهارة وإيه جوانب التميز.
رائع.
المستوى الثاني من التربية الإيجابية، أب وأم أتوا لأبناء عندهم مشكلات، مشكلات بس، مشكلة تعثر دراسي، مشكلة خجل شوية، مشكلة عدم توافق مع الأقران. المستوى الثالث، أب وأم أتوا لأبناء وبنات عندهم اضطرابات، عندهم خجل لدرجة مرضية، عندهم كسوف لدرجة معيقة، عندهم وسواس لدرجة معطلة، عندهم فرط في الحركة لدرجة ملحوظة. إذن المستوى الأول من التربية الإيجابية اللي بنقدم له ورشة العمل دي ما عندوش أي مشاكل، عايز يطلع أحسن ما فيهم. المستوى الثاني عنده شوية مشكلات، مشكلات حتى نعم. الآن غير معيقة ولكن محتمل في الأصل.
والثالث أن لديه مشكلات معيقة،
لديه اضطرابات،
لديه اضطرابات. ماذا لو أراد أن يجري فحصا ويحجز موعدا ويذهب لمتخصص يحلل شخصية الابن ويضع كل شيء فيها، ويأتي بالابن أو البنت إلى المركز ليتساءل عن اللعبة، سأل عن المنهج الدراسي، سأل عن تحليل الشخصية، عن الأمور التي لابد أن يكتسبها حتى يتزن نفسيا في المستقبل، هل هذا موجود ومقبول؟
ده مش بس كده، ده بيقولنا لو حصل خلاف بين الأب والأم وحد فيهم اقترح الانفصال والطرف الثاني وافق أو اعترض، لابد إن هو يروح للمعالج النفساني عشان ياخد منه كيفية طرح قضية الانفصال. وهتتنفس في قد إيه وقت؟
ترحال مين؟
للأبناء.
هذه الموضوع يخص الأبناء
طبعا. إذا ما كان الأب والأم استحالوا العشرة ما بينهم ولقوا أنه مش هينفع يكملوا، ده مش قرارهم لوحدهم، وأخذ هذا القرار لازم يكون ضمن محاور التربية الإيجابية، كيف سيتم طرحه وحط مدة زمنية، وضع مدة زمنية لتطبيقه.
مين اللي هيحدد الكلام ده؟
المعالج.
لا، مين اللي هيحدد يروح للمعالج اصلا يا دكتور حتى هذه المساله؟ الكل يبحث عن كسب اكبر عدد من الابناء الى صفه، حتى اذا قامت سامحني معركه الانفصال الكل يضمن القوه الكبرى من الابناء في صفه فيساوم به.
ما احنا قلنا بقى كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. والله لو هو بيتقي الله في اولاده وهي بتتقي الله في اولادهم، اذا ما شافوا استحاله العشره بينهما كيفية تطبيق هذا الانسحاب؟ كيفية تطبيق ده حتى لا يهدم البيت على مثيم الأبناء؟ إن قررتوا عدم استكمال المسيرة بلاش تهدوا المعبد، فبيروحوا للدكتور والدكتور يبدأ يقترح خطة للانسحاب. الخطة دي على فكرة ما تبقاش أقل من 12 أسبوع، يعني إذا ما
ممكن يفكروا في العودة أصلا خلال هذه الفترة يعني.
إذا ما هم قرروا الانفصال فعلا، وبالمناسبة لابد أن يكونوا خضعوا لبرنامج علاج زواجي كابل ثيرابي.
هنحتاج الكلام عن هذا البرنامج دكتور إن سمحت لنا، وأبعاده حتى نفهم كيف يدخل الناس هذا البرنامج قبل أن يأخذوا قرارات بالانفصال.
لا يجوز لأي شخص أن يقرر وينفذ الانفصال والطلاق قبل ما يخوض برنامج للعلاج الزواجي، لأن ربما
المشكلة بسيطة،
يكون الوضع سهل وبسيط وهو لا يجيد لغة التواصل مع الطرف الآخر.
يعني إذا يعني عضويا يا دكتور لا يذهب الناس، يعني نسأل الله السلامة للجميع، إلى مرحلة البتر قبل العلاج. إذا كان هناك علاج لعضو معين من أعضاء أو أطراف الجسم، لماذا نصل لمراحل البتر وإن كان العلاج يجدي؟
مصبوط.
وإن كانت هنا المسألة يعني فقط للقياس، نريد أن نوصل الصورة الأمثل بالنسبة للناس. أشكرك دكتور على هذا الطرح الجميل والراقي، أشكرك على هذا الوصف. نريد كلمة لتتحمل الأسرة مسؤولية التربية الإيجابية عند أبنائها، وفي رسالة واضحة في نهاية هذه الحلقة إذا تكرمت علينا.
أرجو من كل أب وأم بيسمعنا، بلاش تحقق طموحك في ابن أو ابنة أنت جبتهم الدنيا، بس حقق كل أمانيك أخذا بالعلم. ما تحققش طموحك من غير ما تلجأ للعلم مستعينا بأدواته. ما تحاولش تكتشف أفضل مميزات ابنك وصفاته من غير ما تلجأ للعلم اللي يساعدك على ده. نهاية التربية الإيجابية، انصح أبنائك بما شئت وعظهم كيفما شئت، لن يكونوا إلا كما تكون أنت. ابنك بيكذب أنت بتعاقبه، ابنك بيخاف أنت بتهدده، ابنك متردد أنت بتجيد نقده. كل ما يحدث من ابنك هو رد فعل التصرف عندك. ابنك ما هو إلا مراية تعكس حقيقة فعلك.
أشكرك دكتور أحمد على هذا الكلام الذي يحمل كل أب وكل أم مسؤولية كاملة لتصرفات الأبناء وسلوكهم قبل أن يتهموا الأبناء بأنهم جيل كذا وجيل كذا، بل أنتم من فعلتم بهم كذا وكذا. مستمعين ومتابعين، وعد يتجدد بكم باللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم توكيل النفوس. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.